بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان كلامنا في بيان معنى الغيبة بملاحظة الأخبار وكلمات الأصحاب. قلنا يعتبر في الغيبة أن يكون ما يقوله الشخص في أخيه مستور وغير منكشف، يعني هذا العيب الذي هو موجود في هذا الشخص يكون عيبا مستورا، وإلا لا يصدق على المقول عنوان الغيبة. ويؤيد كون الغيبة إظهار أمر مستور ما ذكره الجوهري في الصحاح من أن الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه ويوجب له الحزن، فإن كان الكلام صدقا هذا سمي غيبة، وإن كان كذبا سمي بهتانا. الآن نسأل، ما المراد من كلمة مستور في قول الجوهري؟ لأن الجوهري قاعد يعرف، يقول أن يتكلم خلف إنسان مستور. ما المراد من إنسان مستور؟ هذه الكلمة فيها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المراد هو أن يذكره بصفة مستورة وبعيب مستور، يعني كلمة مستور صفة بحال متعلق الموصوف. وطبعا إذا كان بحال متعلق الموصوف راح يكون معنى إنسان مستور هو إنسان مستور صفته، واضح؟ زين، على هذا الاحتمال يكون قول الجوهري موافق للأخبار، لأن الأخبار اللي ذكرناها في الدرس السابق عرفت الغيبة بأن تقول في أخيك ما فيه، يعني عيب فيه مما قد ستره الله عليه. هذا الاحتمال الأول. إذن الاحتمال الأول في كلمة مستور اللي ذكرها الجوهري هذا هو الاحتمال اللي ذكرناه، يعني صفة مستورة، وهذا يوافق الأخبار. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من إنسان مستور هو إنسان يبالي بالمعصية، يعني شنو؟ يعني في مقابل المتجاهر الذي لا يبالي بالمعاصي. هذا الاحتمال الثاني يتفرع منه احتمال ثالث، وهو هذا المتجاهر قد يكون له عيب مستور لا يعرفه الناس، فيذكره هذا الشخص الآخر يذكره بهذا العيب فيغمه. إنسان مثلا فاسق، زين، أنه 12 لكنه فاسق وهو متجاهر بفسقه، لكن له عيب لا يرضى أن يطلع عليه أحد. فلنفرض مثلا يلعب قمار بس ما يريد أحد يعرف، زين، هذا يأتي ويقول فلان يلعب القمار مثلا، فيغمه ويحزنه ذكر هذا العيب، زين، وهذا المتجاهر. وقد يكون هذا المتجاهر لا عيب له مستور عن الناس، لكن هو يظن ويعتقد بأن لديه عيب مستور، فبالتالي هذا يجي يقول هالكلام ويكشف هذا العيب المستور فيدخل الحزن على قلبه ويغمه ذكر هذا العيب. إنزين، هذا الاحتمال الثالث يخالف الأخبار. الاحتمال الأول والثاني يوافق الأخبار. ليش؟ لأن احنا قلنا في الدرس السابق إذا تذكرون في الرواية ذكرك أخاك بما يكرهه، يعني احنا إذا أرجعنا الكراهة إلى الكلام يعني ذكرك أخاك بكلام يكرهه. فبالتالي هذا احنا شنو قلنا؟ قلنا يكون على ثلاثة أقسام، وبينا القسم الأول قلنا أن تكون الغيبة يعني إظهار عيب مستور من دون قصد الانتقاص، القسم الثاني إظهار عيب مستور بكلام يكرهه لكن بقصد الانتقاص، والاحتمال الثالث أن يكون نفس الكلام بنفسه، نفس هذا الكلام أن يكون منقصا له، يدخل عليه النقص يسقطه في أعين الناس إذا تذكرون. وشنو قلنا؟ قلنا أيضا المعنى المتعين هو الأول، ولهذا قلنا يختص تعريف الغيبة بإظهار عيب مستور، هذا المعنى يوافق ما ذكره الجوهري على الاحتمال الأول اللي هو قلنا شنو الاحتمال الأول، يعني إنسان مستور صفته، وأيضا يوافق أنه ما ذكره الجوهري على الاحتمال الثاني اللي قلنا المراد من إنسان مستور هو من لا يتجاهر بالمعصية بل يعمل الحرام خلف الستار ولا يرضى أن يطلع أحد على فسقه وارتكابه المحرمات في مقابل المتجاهر. إذن تعريف الجوهري يوافق على الاحتمال الأول والثاني، يوافق الأخبار، ولكن على الاحتمال الثالث اللي هو الفاسق المتجاهر اللي قلنا له عيب مستور غير ظاهر عند الناس فيحزنه ذكره، أو المتجاهر الذي يعتقد أن له عيب مستور والحال أن هذا العيب غير مستور عن الناس فأيضا هذا يحزنه ذكره. فبناء على كلام الجوهري صاحب الصحاح أنه عندما قال إنسان مستور عرفت هذا المتجاهر شنو نقول عنه؟ نقول إنسان غير مستور، فعلى هالاحتمال إذا حملنا كلام الجوهري على الاحتمال الثالث يصير إنسان غير مستور، وبناء على الأخبار زين أنه هذا الذي اغتاب أخيه كشف عيبا قد ستره الله عليه، نطبق هذا المقدار. يقول ويؤيد ذلك، يعني يؤيد كون الغيبة إظهار أمر مستور، زين ما في الصحاح يعني ما ذكره الجوهري في الصحاح من أن الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور، يعني يذكر شيء خلف إنسان، زين هذا الإنسان الحين عندنا مستور فيها ثلاثة احتمالات، بما يغمه لو سمعه يعني يدخل عليه على قلبه الحزن، فإن كان يعني إن كان ما يتكلم به خلف هذا الإنسان زين صدقا سمي غيبة، وإن كان كذبا سمي بهتانا. خلص كلام الجوهري. إذن هذا هو تعريف الجوهري للغيبة. يقول المصنف فإن أراد من المستور من حيث ذلك المقول وافق الأخبار، يعني تعريف صاحب الصحاح الغيبة لما قال الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه هذا موافق للأخبار. ليش؟ الأخبار عرفت الغيبة بشنو؟ بأن تقول في أخيك ما فيه يعني عيب موجود فيه، لأنه إذا غير موجود فيه يصير بهتان، لا عيب موجود فيه مما قد ستره الله عليه. فالأخبار وتعريف الجوهري متوافقان. ليش؟ لأن معنى الغيبة عن صاحب الصحاح كشف عيب مستور، وفي الأخبار الغيبة هي كشف عيب مستور. واضحة العبارة؟ وإن أراد مقابل المتجاهر احتمل الموافقة والمخالفة. يعني إذا أراد صاحب الصحاح من مستور، هذه كلمة مستور اللي هو حطها في التعريف، شنو قال؟ قال الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور. إذا قصد من مستور الإنسان الذي لا يكون متجاهرا بالفسق، زين، هذا الإنسان اللي ما يرضى أحد يطلع على إتيانه المحرمات، زين، فرح شنو رح يصير معنى الغيبة؟ أن يتكلم خلف إنسان لا يكون متجاهرا بالفسق بل يكون ساترا لعيوبه. هذا التعريف من الصحاح للغيبة يحتمل الموافقة. زين، هذا بينا احتمل الموافقة. شلون يحتمل المخالفة؟ هكذا. زين، الغيبة شو، حطوا بالكم، زين، أن يتكلم خلف إنسان مستور. زين، خلف إنسان مستور على الاحتمال الثالث شنو راح يصير؟ يعني أنه خلف إنسان، هذا الإنسان وإن كان متجاهرا بالفسق، زين، يعني ليس هو إنسان مستور بنفسه لكن يصدق عليه التعريف، من جهة شنو؟ من جهة أنه قد يكون له ذنب أو عيب هو يعتقد بأنه مخفي على الناس، فهذا الشخص يجي يتكلم بهذا العيب فيدخل الحزن على قلبه، زين، فيغمه. وقد يكون هو فعلا له عيب مستور، زين، الآن هو متجاهر لكن المتجاهر مو بجميع عيوبه، قد يكون له عيب وذنب لا يرضى بأن يطلع عليه أحد، فعلا هو هم لا يعرفه أحد هذا العيب، فيأتي هذا الشخص ويذكر هذا العيب فبالتالي يكون كاشفا لعيب مستور. إنزين، هذا تمام، لكن إذا كان هذا متجاهر بجميع معاصيه وذنوبه فبالتالي على تعريف الجوهري هو ليس إنسان مستور، على تعريف الأخبار إنزين هذا كشف لما ستره الله عليه، فبالتالي يحتمل المخالفة. حطيتوا بالكم؟ طيب، وإن أراد، هذا عدل لقوله فإن أراد من المستور من حيث ذلك المقول وافق الأخبار. وإن أراد مقابل المتجاهر، مقابل المتجاهر منه هو الذي يبالي بالمعاصي، احتمل الموافقة والمخالفة. والملخص يعني خلاصة ما ورد في تعريف الغيبة في الأخبار وكلمات أهل اللغة هو أن الكلام المقول خلف إنسان، هذا الكلام إذا لم يكن موجبا لدخول النقص عليه وكان الكلام يسوءه فبالتالي هذه ليست غيبة. أفرض مثلا لو كان هناك طالب شاب درس في الحوزة العلمية 15 سنة، مثلا 15 سنة درس، وجاء طالب آخر من خلفه وقال هذا ليس مجتهد، هذا أخو لا يعد نقصا وإن كان هو يعتقد أنه نقص، واضح؟ فبالتالي نفي الاجتهاد لا يعد غيبة، لكنه حرام. الحين حرام من جهات أخرى، آذاه هتكه قال فيما قال، لكن هو ليس غيبة. نعم، إذا كان هذا الشخص مشتغل في التحصيل والتدريس 30 سنة مثلا بحيث يشار إليه في الحوزة، زين، وبحيث أنه يعد في الأوساط الحوزوية فاضلا مجتهدا مثلا، في مثل هذا الشخص يكون نفي الاجتهاد عنه نقصا في حقه في نظر العرف، ويعد غيبة وحراما. غيبة هو طبعا إذا غيبة هو حرام، وأيضا حرام لأجل الجهات الأخرى اللي هي هتك المؤمن، إذا المؤمن كشف مدري شنو. على العموم زين، أما إذا كان الكلام المقول خلف إنسان هذا شنو، مثلا أفرض مخفيا على السامع، يعني العيب مخفي على السامع لا يعلمه، فتارة يذكر الكلام بقصد الانتقاص، هذا واضح بعد هذا القدر المتيقن لا إشكاله أنه غيبة ولا ريب أنه حرام، لأنه كشف أمرا مستورا بقصد الانتقاص، وطبعا قصد الانتقاص بنفسه هو محرم. وأخرى يذكر الكلام لا بقصد الانتقاص، هذا محل النقد والإبرام، هذا حرام لأنه هو ذكر الكلام لكن مو قصد الانتقاص، هذا حرام قطعا، هذا حرام لأنه كشف لعورة المؤمن. لكن هذا هل يعد غيبة أم لا يعد غيبة؟ الآن إن شاء الله راح نبين بعده أنه تمامية التطبيق. يقول: والملخص من مجموع ما ورد في المقام أن الشيء المقول إن لم يكن نقصاً، يعني هذا قال كلام وهذا الكلام لا يوجب التنقيص، فلا يكون ذكر الشخص حينئذ غيبة. زين، وإن اعتقد المقول فيه، يعني هذا الشخص اعتقده، زين، كونه يعني شنو، يعني كون الكلام المقول نقصا عليه، ليش تقول أنا مو مجتهد قدام الناس بابا ما بيها شيء، أسا الاجتهاد كمال، أنا ما أدخلت عليك النقص، أنت دارس بالحوزة 15 سنة مثلا. زين، لكن هو يزعل طبعا. نظير، زين، نظير ما إذا نفى عنه الاجتهاد، زين، يعني إجا وقال هذا ليس مجتهد، وهذا الشخص وليس ممن يكون ذلك نقصا في حقه، هذا الشخص نفي الاجتهاد لا يدخل عليه النقص، بابا أنت توك جاي للحوزة بعدك، زين، هسا تفهم زين أنت طالب مجتهد مجد، لكن ادعاء الاجتهاد هذه دعوة مثلا أفرض ذاك الطرف ما يقبلها. على العموم فهذا لا يعد نقصا في حقه، إلا أنه يعني المقول فيه معتقد باجتهاد نفسه، حين وايد يعتقدون أنهم مجتهدين، يجي للحوزة مثلا 10 سنوات يقول أنا مجتهد، بالتالي هذه مصيبة. يعني على العموم، نعم احنا ما نقول هذا مو حرام، لا لا حرام، شوفوا الاستدراك، الاستدراك لما اجى قال هذا نفي الاجتهاد ليس مصداقا للغيبة، مع انه ليس مصداق للغيبة لكن مع ذلك هو حرام، نعم قد يحرم هذا من وجه اخر. شنو الوجه الاخر اللي احنا ذكرنا؟ هتك المؤمن، كشف عورة المؤمن، مدري دخول ادخال الإيذاء على المؤمن الى اخره. انزين، وان كان المقول هذا عدل، شنو عدل اللي السابق اللي هو ان يكون الشيء المقول لم يكن نقصا، شايفينها، وان كان المقول نقصا شرعا، طبعا النقص الشرعي تدرون نقص في الدين، يعني يقولوا له مثلا نمام، يقولوا له شارب خمر، يعني الأوصاف التي تعد نقصا في الدين مثلا، أو عرفا مثلا في العرف يشوفون أن هذا يعتبر نقص، هذا أفرضوا عالم يجي واحد يقول هذا يتكلم بلا دليل، لا شلون يتكلم بلا دليل، هذا يعد نقصا عليه، واضح؟ فبالتالي بحسب حال المغتاب، شوفوا هذا بحسب حال المقتاب اللي احنا بيناه في المجتهد، لانه خب انت ما يصير تنفي الاجتهاد عن بعض العلماء العظام الكبار، هذا واضح في العرف انه بلي انه نقص، وثاني هتك له وادخال مثلا كذا الاذى عليه والحزن على قلبه الى اخره. اما احيانا لا، احيانا نشوف مثلا شخص هذا لا يعد نفي الاجتهاد في حقه نقصا. على العموم بحسب حال المغتاب، زين، يعني العرف قد يرى الشيء نقص بالنسبة إلى شخص معين ولا يراه نقص بالنسبة إلى شخص آخر، يعني النقص العرفي يختلف بحسب حال المغتاب، لكن النقص الشرعي لا، أنت قاعد تنقص في دينه مهما كان هذا الشخص لكنه مؤمن، زين، لا يحق لك أن تدخل النقص الشرعي عليه فإن كان مخفيا. زين، يعني إذا كان الشيء الكلام الذي يقوله مشتمل على النقص الشرعي أو العرفي واضح، فإن كان مخفيا للسامع يعني مستور بحيث يستنكف عن ظهوره للناس، يعني هذا الشخص هذا العيب موجود فيه لكنه لا يقبل أن يظهر هذا العيب وأن أنه يظهر للناس، وأراد القائل تنقيص المغتاب به، فهو المتيقن من أفراد الغيبة، هذا واضح، الفرد المتيقن من أفراد الغيبة هو أن يتكلم بكلام بحيث يكشف عيب مستور لأخيه المؤمن، وبقصد هو قاصد للتنقيص منه ولإسقاطه في أعين الناس. إذن هذا الفرد واضح، وإن لم يرد القائل التنقيص، يعني شنو؟ يعني هذا لم يكن مراده بالكلام اللي قاله خلف أخيه أن يدخل النقص أو ينتقص من أخيه، هذا حرام؟ نعم حرام، لكن هو غيبة ولا لا؟ الآن راح نبين. فالظاهر حرمته لكونه، شوف شون قاعد يعلل، كشفا لعورة المؤمن، ما قال لكونه غيبة، قال لا هذا كشف لعورة المؤمن. وقد تقدم الخبر، زين، هذا الخبر اللي يدل على حرمة كشف عورة المؤمن، من مشى في غيبة أخيه، من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته، ما أدري كان أول ما أدري شنو، على العموم الرواية المتقدمة. وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال نعم. قلت تعني سفلتيه؟ مو هذولا عورة المؤمن على المؤمن على بال شنو؟ على بال العورة هذه، يعني أنه القبل والدبر والكذا. فالإمام يقول لا، مو هذا معنى الحديث. قال ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره، يعني المقصود من العورة هو العيب الموجود في أخيك، الإنسان لا يخلو من عيب، لكن هذا العيب إذا كان عيبا مستورا فبالتالي كشفه حرام، وهذا واضح. وفي رواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام ولا تذيعن عليه، يعني لا تقول على أخيك المؤمن شيئا كان مستورا، زين، وتظهره للناس، ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به، يعني أنه عيب أنه يجعله مثلا أفرض أنه في أعين الناس ساقط، يعني أنه عيب فيه، أنت كشفت عيب للناس موجود في هذا الشخص، وتهدم به مروته. هدم المروة تدرون شنو؟ كناية عن أني أنا أخلي هذا المؤمن ساقط من أعين الناس، هذا معناته أنك تهدم مروءة الإنسان، لأن الإنسان الذي له مروءة له شأن في أعين الناس. أما إذا أنت جيت ومحوت هذه المروءة بكلمة وبإظهار عيب، هذا يسقط في أعين، بل عن أعين الناس وعن الأنظار، فتكون من الذين قال الله عز وجل في كتابه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. واضح؟ فبالتالي تكون من مصادر، لأنه إذاعة سر المؤمن وكشف عيب المؤمن المستور يدخل أنه تحت، فيكون هذا المذيع، هذا الشخص الذي أذاع والذي تكلم بهذا الكلام، يكون من مصادق هذه الآية اللي الله وعده توعدهم بعذاب أليم. فهذه الآية تدل بضميمة الروايات على أن إفشاء السر من المعاصي الكبيرة. ليش من المعاصي الكبيرة؟ لأنه كل شيء ورد في القرآن بحيث أن الله يتوعد عليه النار، هذا يعد من المعاصي الكبيرة. إنزين، مرة ثانية حتى نجيب الإشكال، لأن عندنا إشكال وكلام أنه في هذه الآية، طبعا الآية والرواية، الرواية: ولا تذيعن عليه، يعني لا تقول شيء عن أخيك هو مستور، ولا تظهر هذا الشيء بقصد أن تشينه، يعني تعيبه بسبب هذا الكلام، وتهدم به مروته بسبب هذا الكلام وبسبب إفشاء هذا الأمر المستور، وتسقط هذا المؤمن عن أعين الناس، فتكون مصداقا من مصادق الآية التي توعدت من يفعل ذلك بالعذاب الأليم. شنو قلنا؟ قلنا الآية بضميمة الروايات تدل على أن إفشاء الأمر المستور يعد من المعاصي الكبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى توعد على هذا الأمر بالعذاب الأليم. خلصت؟ نعم، عندي إشكال، تفضل. أقول قول الإمام عليه السلام: ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به، هذا النهي. زين، ولا تذيعنه، مو هو نهي؟ بل زين، هذا النهي مطلق. النهي المطلق على ماذا يدل؟ يدل على حرمة إفشاء سر المؤمن سواء قصد به شينه أم لم يقصد به شينه. حطيتوا بالكم؟ يعني هذا الإطلاق لم يقيد بصورة قصد الانتقاص، ولم يقيد بصورة هدم مروة المؤمن في كلام الإمام عليه السلام، لكن حيث أن الإمام عليه السلام استشهد بالآية، فيكون هذا الاستشهاد بالآية مقيدا لإطلاق هذه الرواية. ليش؟ لأن الإمام عليه السلام استشهد بقوله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. ليش؟ لكي يثبت حرمة إفشاء السر، وجعل إفشاء السر مصداقا من مصادق حب إشاعة الفاحشة. إذن من الواضح أن معنى أن المعنى شنو يصير؟ أنه هذا يحب إشاعة الفاحشة. شنو يعني يحب إشاعة الفاحشة؟ يعني يقصد إشاعة الفاحشة، فيكون القصد معتبرا في إذاعة الفاحشة وفي إفشاء السر. إذن يعتبر في الغيبة أمرين أيها المصنف، ترى هذا المستشكل قاعد يتكلم، يعتبر أمرين: الأول كشف أمر مستور، الثاني أن يقصد بذلك الانتقاص من أخيه. فبالتالي أنت لا تجي تقول لي لا، حتى لو لم يقصد هذا غيبة، لا، هذه الآية وهذه الرواية لا تدل على هذا المعنى. المصنف يقول أنت هذا إشكالك، راح نجيب عنه بجوابين. الجواب الأول اللي المصنف راح يقول ولا يقيد إطلاق النهي، يعني لا يقيد بقصد الانتقاص. ليش هكذا يقول المصنف؟ يقول أنت أيها المستشكل سلمت وقبلت أن الخبر مطلق، هذا واحد، وقبلت أيضا أنه يدل على حرمة إفشاء السر سواء قصد القائل بالكلام شين أخيه أم لم يقصد ذلك. زين هذا واحد، خليه بإيدك. اثنين، أنت جعلت الآية مقيدا لإطلاق النهي. الحين نسألك متى تكون الآية صالحة لتقييد الإطلاق المستفاد من قول الإمام عليه السلام؟ أنت لابد أن تقول كما قلت قبل قليل، تقول هكذا: لأجل أن معنى الآية هو حرمة حب، حط كلمة حب حتى نجيب قصد، حرمة حب إشاعة الفاحشة بقصد شين الذين آمنوا وبقصد الانتقاص من الذين آمنوا. بأي قرينة؟ بقرينة هذه الكلمة يحبون، هذه كلمة يحبون تدل على شنو؟ على تحقق القصد إلى إشاعة الفاحشة. وعليه يكون أو تكون الآية قرينة على أن المراد من النهي هو إفشاء السر المقترن بقصد الانتقاص والشين. مو هذا كلامك؟ زين المصنف يقول له هذا كلامك ولا لا؟ يقول بلي هذا كلامي اللي أنا قلته. نقول له هذا المعنى اللي ذكرته للآية غير صحيح. ليش؟ لأن الآية تتوعد على حب إشاعة الفاحشة وعلى مجرد الإتيان بشيء أو بقول من شأنه أن يشيع الفاحشة في المؤمنين، سواء قصد شين المؤمنين أم لم يقصد شين المؤمنين. وعليه الإطلاق باق على حاله، الآية لا تصلح لتقييد هذا الإطلاق. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني، لو سلمنا، حطوا بالكم على الجواب الثاني، راح نتمسك بالإطلاق المقامي. هناك تمسكنا بإطلاق لفظي، هنا راح نتمسك بإطلاق مقامي. هكذا نقول: نحن لو قبلنا أن معنى الآية كما تقول وأن الآية ليست مطلقة، زين، بحيث نقول هكذا: الآية ظاهرة في حرمة حب إشاعة الفاحشة في صورة القصد إلى مثلا الانتقاص من المؤمنين، أو في صورة قصد أنه شين المؤمنين. لكن نقول أي فائدة تترتب على ذلك؟ بالله عليك أنت الآن شوية تأمل وشوف، الإمام يريد أن، أو الآية تريد أن تنبه على شنو؟ على أن إذاعة السر بقصد الانتقاص وإدخال الشين على المؤمنين داخل في الآية. هذا أمر واضح أصلا، هذا ما يترتب عليه أي فائدة مهمة، وهذا بخلاف إذاعة السر بلا قصد ترتب الشين. يعني هذا الشخص الذي يكشف أمر عيب مستور لأخيه المؤمن وهو مو قاصد إدخال الشين عليه، هذا هو الفرد الخفي اللي لابد أن تنبه عليه الآية، ولا بد أن يكون هذا الفرد داخلا في الآية، وإلا الآية ما راح يترتب عليها أي فائدة مهمة. الآن أنت أسأل أي واحد، قل له واحد يذكر عيب المؤمن بقصد أن يسقطه، يقولك عمي هذا حرام واضح، ما يحتاج آية ولا رواية، هذا إنسان مخالف للكذا ومخالف للآداب يسطر لك حكي هواية، صحيح حقه أن يتكلم بهالطريقة. أما الفرد الخفي، شنو هو أي فرد؟ الفرد الذي شنو؟ يتكلم بكلامه إيه تمام، ويدخل الشيء بسبب هذا الكلام، لكنه إذا قلت له يقول لا والله أنا مو قصدي أني أنا يعني أسقطه في، مو أنت أسقطته، خلصت، بعد مو قصدي شي يفيد القصد. إذن نحن عندما نأتي إلى الآية نقول لا بد أن نقول بأن الآية مطلقة وأن معناها هكذا، إن لإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا فردين، الفرد الأول فرد جلي واضح وهو المقترن بالقصد، الفرد الآخر فرد خفي وهو غير المقترن بالقصد، لأن الإنسان قد يتكلم بكلام أو يصدر منه فعل من الأفعال وهو لا يقصد إشاعة الفاحشة، لكن نفس هذا الكلام ونفس هذا الفعل هو مصداق لإشاعة الفاحشة. إذن لأجل هذه القرينة المقامية لابد أن نقول بأن الآية مطلقة. يقول المصنف ولا يقيد إطلاق النهي بصورة قصد الشيء والهدم من جهة الاستشهاد بآية حب شياع الفاحشة، بل الظاهر أن هذا واضح هذا الكلام ولا عيده لا خلا عيده، ولا يقيد. زين يعني أنت إيش تبي تقول؟ عندنا هني إحنا إشكال أن إطلاق النهي في قول الإمام ولا تذيع عن عليه شيئا هذا يدل على حرمة إفشاء سر المؤمن سواء قصد الشيء أم لم يقصد، وهذا لم يقيد بصورة قصد القائل أن يكون القائل قاصد لشين المؤمن وهدم مروءة المؤمن. واضح؟ يقول لك هذا الإطلاق ولا يقيد إطلاق النهي، أي نهي ولا تذيعن عليه شيئا، نقيده شنو؟ بصورة قصد الشين، مو تجي تقيده بصورة قصد الشين والهدم تحت عنوان أن الآية التي استشهد بها الإمام عليه السلام أي آية؟ آية حب شياع الفاحشة، تجي تقول أنه هذه الآية بل أنه من كلمة حب إحنا نقول أنه القصد معتبر. واضح؟ لا تقول هذا الكلام، بل الظاهر أن المراد مجرد فعل ما يوجب شياع الفاحشة، يعني المراد من إطلاق النهي يعني لا تذيعن شيئا مجرد الإتيان بما يوجب إشاعة الفاحشة وشيوع الفاحشة في المؤمنين سواء قصد الشيء أم لم يقصد. واضح؟ هذا خلصنا الجواب الأول. الجواب الثاني، مع أنه زين هذا شنو الفائدة منه؟ أنت تيجي تقول لي لا أنه تدل على بلي بقصد إشان، نقول إذا أكو قصد، إذا القصد موجود يعني هذا بكلامه قاصد أن يسقط المؤمن عن خب، هذا بعد ما يحتاج له إلى أنه نتكلم فيه، لأنه هذا الفرد الجلي الواضح، مع أنه لا فائدة كثيرة في التنبيه على دخول القاصد لإشاعة الفاحشة في عموم الآية، وإنما يحسن التنبيه على أن قاصد السبب قاصد للمسبب. السبب شنو هو؟ الكلام، هذا الكلام انزين هو يوجب الشين والإهانة ولا لا؟ إذا كان هو قاصد السبب يعني قاصد الكلام فهو قاصد للمسبب، يعني أنت تقصد هذا الكلام تقوله بعدين تقول أنا مو قاصد أن أدخل عليه العيب، عمي أنت أدخلت عليه العيب انتهى. نقول ليش؟ نقول لأنك قصدت السبب وهو الكلام، فأنت قاصد للمسبب وإن لم يقصده بعنوانه، حتى لو لم يقصد شين المؤمن بعنوان إهانة المؤمن أو إدخال العيب على المؤمن، بل كان مثلا قاصدا لنفس الكلام، لكن هو نفس الكلام هو يوجب الإهانة. واضح؟ بل وإن لم يقصده بعنوان، وكيف كان فلا إشكال. الحاصل زين سواء دلت الرواية هذه الرواية ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به هذه الرواية سواء دلت على حرمة إذاعة ما يوجب شين المؤمن أم لم تدل، هذا ما رح يضرنا. ليش؟ لأنه إذاعة السر، عفوا إذاعة السر، أنه وكشف العيب المستور، هذا مستلزم لسقوط المؤمن في أعين الناس، وبالتالي هو حرام، وحرمته من المسائل المسلمة التي دل العقل والنقل عليها. لكن في الجملة، شلون في الجملة؟ يعني على وجه الإجمال المردد، بين أن يكون هذا غيبة وبين أن يكون توهين وكشف لعورة المؤمن وهدم لمروءته وإدخال الشين عليه، لكن أصل الحرمة من المسلمات. الحين إحنا نبي نقول هذه الحرمة من وين جاية؟ يعني الكلام في تحديد هل هذا حرام لأجل صدق عنوان الغيبة عليه أو لأجل جهات أخرى، هذا المهم، واضح؟ وبالتالي نقول شوفوا الأخبار المتقدمة بأجمعها، هذه الأخبار اللي احنا ذكرناها في بيان معنى الغيبة وتحديد مفهوم الغيبة، بأجمعها تدل على أن إذاعة السر من مصادق الغيبة، سواء قصد شين المؤمن أم لم يقصد شين المؤمن. وأصلا لا يعتبر في الغيبة أكثر من كون المقول أمرا مستورا خفيا على الناس، خصوصا الروايات الأربعة اللي قريناهم في الدرس السابق، رواية العجياشي إذا تشوفونها اللي هي رواية ابن سينان، عفوا شنو قال؟ قال الغيبة أن تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه، بعد ما ياب قصده قصده ومدري شنو، لا لا، فقط أن تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه، يعني تكشف أمر مستور، هاي الغيبة. انزين، وبعد عندنا رواية داود بن سرحان، شنو عرفت الغيبة؟ أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل. ورواية أبان، من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس فقد اغتابه. هذه وين مذكور فيها القصد؟ أصلا ما مذكور فيها القصد. وهذه الرواية رواية عبد الرحمن، طبعا رواية عبد الرحمن لها خصوصية. انزين، الآن راح أبين أنا شنو الخصوصية. لكن الرواية أنها تقول الغيبة ما تقول في أخيك ما ستره الله عليه، هذه تدل هذه الروايات الأربعة على أن مجرد إذاعة الأمر المستور هو غيبة، سواء قصد الشين وقصد إدخال الشين على أخيه المؤمن أم لم يقصد ذلك. حين يبقى شيء، ليش المصنف بعدين رح يجي يقول هني خصوصا؟ خل أطبق هذا المقدار حتى أجي لكلمة خصوصا. يقول وكيف كان، تعرفون شنو كيف كان؟ يعني سواء كانت هذه الرواية ولا تذيع عنه، زين، هذه تدل على اعتبار القصد أم لا تدل على اعتبار القصد، على العموم احنا هذا ما رح يضرنا، فلا إشكال من حيث النقل والعقل في حرمة إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن وسقوطه عن أعين الناس في الجملة. وأنا قلت لكم في الجملة ليش؟ لأنه هو حرام، بل حرام متيقن حرام. زين، ليش في الجملة؟ لأنه احنا ما ندري هذا حرام لأجل أنه من مصادق الغيبة أم أنه حرام لا لكونه توهين وشين وهدم لمروءة المؤمن، واضح؟ وإلا أصل حرمة التكلم بما يشين المؤمن حرام، وإنما الكلام في أنها غيبة أم لا، هذا هو المهم اللي إحنا بصدد، لأن إحنا قاعد نبحث في بحث الغيبة. طيب، يقول المصنف مقتضى الأخبار المتقدمة بأسرها ذلك، يعني شنو؟ يعني الأخبار المتقدمة تدل على أن إذاعة السر من مصادق الغيبة، سواء قصد شين المؤمن بكلامه هذا أم لم يقصد. خصوصا المستفيضة الأخيرة، تذكرون الروايات الأربع اللي قرأناها في آخر الدرس السابق، آخر واحدة شنو كانت؟ رواية عبد الرحمن ابن سيابة، هذه اللي احنا قلنا عنها حسنة بابن هاشم. انزين، ليش المصنف جعل لها الرواية خصوصية؟ هذا هو المفروض احنا نعرف المتن المصنف شنو يقول، يعني شنو هي الخصوصية في هذه الرواية عن بقية الأخبار. شوفوا، الأخبار مطلقة، وهي فسرت الغيبة بمجرد شنو هي الغيبة؟ مجرد أن تقول في أخيك ما يكرهه، أو أنه مثلا ما ستره الله عليه. واضح؟ إنزين، هذه الدلالة إنما تكون بأي ظهور؟ بالظهور الإطلاقي، ومن الواضح أن الظهور الإطلاقي قابل للتقييد، لأنه ما من مطلق إلا وهو يقبل التقييد إلا في صورة إذا كان نص، أما إذا كان ظهور إطلاقي فهو قابل للتقييد، وبالتالي يمكن تقييد الأخبار بصورة قصد المتكلم التنقيص من قدر أخيه المؤمن، وهذا بخلاف الرواية الأخيرة. الرواية الأخيرة فيها خصوصية، وهي أنها نص في المراد. واضح؟ يعني نص في أن الغيبة هي كشف أمر قد ستره الله، وإذاعة عيب لا يعرفه السامع، حتى لو لم يكن بقصد الانتقاص. الخصوصية هي أن هذه المستفيضة الأخيرة لسانها لا يقبل التقييد بصورة قصد المتكلم الانتقاص من أخيه المؤمن. وانت اقرأ الرواية، الرواية هكذا تقول: الغيبة ما تقول في أخيك ما ستره الله عليه. هذا عيب شنو؟ ستره الله عليه، يعني عيب خفي. وأما الظاهر، العيب الظاهر إنزين فيه، يعني في أخيك، مثل الحدة والعجلة، فلا، يعني ليس غيبة، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه. المهم، هذه الرواية تفصل بين العيب الخفي والعيب الظاهر، وتدل على أن الغيبة لا تصدق إلا على مجرد كشف العيب المستور، وأما العيب الظاهر بالتالي إذاعته لا تعد غيبة، بل لا يعد حراما لأن عيبا ظاهرا. وهذه الرواية اللي قاعد تفصل نص في أن الغيبة تصدق بمجرد إذاعة الأمر المستور، وإن لم يقصد المتكلم إيذاء المؤمن وتنقيص المؤمن. الخلاصة، التفصيل الموجود في هذه الرواية نص في الحرمة، ونص في أن كشف العيب الخفي وإن لم يقصد التنقيص هو حرام، لأنه لو كان مختصا بصورة التنقيص بالتالي ما في أي وجه للتفصيل بين العيب الخفي والعيب الظاهر. هذا هو المراد من قول المصنف خصوصا المستفيضة الأخيرة، يعني خصوصا رواية عبد الرحمن المفصلة بين العيب الخفي والعيب الظاهر. شنو النتيجة؟ أن إذاعة السر مطلقا حرام، قصد التنقيص أم لم يقصد التنقيص. يقول: وإنما الكلام في أنها غيبة أم لا، مقتضى الأخبار المتقدمة بأسرها ذلك، خصوصا المستفيضة الأخيرة، فإن التفصيل فيها بين الظاهري، يعني العيب الظاهر اللي هو الحدة والعجلة، والخفي إنما يكون مع عدم قصد القائل المذمة وال الانتقاص، وأما مع قصده فلا فرق بينهما في الحرمة. إنزين واضح؟ طيب إحنا هذا المقدار هم يحتاج إلى شرح، هذا الأخير هذا نرجعه إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.